بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، إن شاء الله تعالى نأخذ بعض المسائل في الجلوس بين السجدتين. أخذنا أن الجلوس بين السجدتين معناه الرفع من السجود ركن من أركان الصلاة، واختلفوا في الاعتدال في الجلوس، هل هو ركن؟ فالحنفية المشهور في مذهبهم أنهم يقولون أنه يكفي الفصل، يكفي أن يفصل بين السجدتين، معنى لو قام يسيرا وارتد فهذا عندهم يكفي، هذا في المشهور في المذهب. وبعضهم قال أنه لا يكفي، لابد أن يعتدل. وهذا الاعتدال عندهم أنه لابد أن يكون أقرب إلى الجلوس، معناه ولو لم يجلس لكنه يكون أقرب إلى الجلوس. ومالك عنده سنة أن الاعتدال ليس بواجب، هذا المشهور في مذهب مالك، لكن الأدلة دلت على الوجوب، كما في حديث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سواء كان قلنا المسيء أو من لم يحسن صلاته. أنا بعض العلم يقولون أنه الأفضل يقال من لم يحسن صلاته. فالمهم أن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، أو قال حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا، فذكر الطمأنينة في الجلوس. وهذه الطمأنينة ما تكون إلا بالاعتدال، أي الاعتدال في الجلوس. ولهذا قال الشافعية والحنابلة أن الاعتدال ركن من أركان الصلاة. وأما قول الحنفية أنه وسيلة، وقول المالكية أنه وسيلة وليست غاية، هذا لا يمنع أن يكون ركنا. فالآن فرق بين الرفع، المالكية عندهم الرفع ركن أيضا، المالكية عندهم الرفع ركن، وأيضا الحنفية لا اختلاف بينهم، لكن اختلفوا في مسألة مقدار هذا الرفع من السجود، ما هو مقداره. والصحيح أنه لابد أن يعتدل، لابد أن يعتدل، يجلس ثم يرجع مرة أخرى. أما من يفعل مثلا يسجد ويرفع رأسه ويرجع مرة أخرى على هيئة الساجد، فهذا عند جمهور العلم أن صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، لكن عند الحنفية صحيحة. والأدلة تدل على خلاف ذلك، لأن الحنفية كما تقدم معنا في الاعتدال ما يرون الطمأنينة ركن، فلهذا فهم يقولون جائز هذا الأمر، لكن الصحيح أنه ليس بجائز، بل هو مبطل للصلاة. أنا إذا لم يسجد أو لم يجلس جلوسا صحيحا فإن صلاته غير صحيحة. أنا إذا رفع رأسه ورجع فهذا صلاة غير صحيحة، لابد أن يعتدل في جلوسه، ثم اطمئن جالسا، أو حتى تطمئن جالسا. طيب، أيضا من هذه المسائل مسألة الجلسة التي يجلسها في الجلسة بين السجدتين. لا شك أنه جاءت في النصوص أن جلوس النبي عليه الصلاة والسلام الافتراش، كما في حديث عبد الله بن الزبير، وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح البخاري، وغيرهم، حديث وائل أيضا، حديث أبي حميد جاء فيه أيضا الجلوس. فلهذا أخذ العلماء جمهور العلم بأن الجلوس أيضا في الجلوس بين السجدتين يكون بالافتراش، الافتراش معروف، يفرش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، فهذا الافتراش. فأيضا كذلك هذا كما قلنا في سنة الجلوس، ويأتي إن شاء الله تعالى معنا أيضا التورك، لكن أكثر معنى ما جاء في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد هو الافتراش. لكن جاء هناك الإقعاء، الإقعاء جاء على صورتين، صورة نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وكرهها العلماء، بل حرمها المالكية، وهي رواية عن أحمد أنا لا يجوز فعلها في الصلاة، وهذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في الصلاة، حديث ابن عباس. وجاء أيضا كذلك في حديث عائشة نهى عن عقبة الشيطان، نهى وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان منهم من فسرها أنه أن يفرش رجله رجليه معا، يفرش رجليه معا ويجلس على عقبه، أنا يفرشها ويجلس على عقبه، قالوا هذا عقبة الشيطان. وقال النووي رحمه الله أن عقبة الشيطان هو نفس الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كيف الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إقعاء كإقعاء الكلب كما جاء في الحديث، إقعاء كإقعاء الكلب. وإقعاء الكلب هو أن يجلس على اليتين مثل المحتبي، مثل جلوس المحتبي، إلا أنه لا يحتبي بيديه، فهذا يسمى إقعاء إقعاء الكلب، وهذا لا يجوز في الصلاة. لكن هناك إقعاء آخر جاء في السنة كما سنذكره، جاء عند أحمد وأبي داود وغيرهما أن طاووسا قال ومجاهد وأيضا بعض أصحاب ابن عباس قالوا له رأينا فلانا ينصب رجليه ويقعي في جلوسه بين السجدتين، فقال ابن عباس هذه السنة، قال ابن عباس هذه السنة، معنى الجلوس الإقعاء. والمراد بالإقعاء هنا كما قال العلماء هو الإقعاء، معناه أنه ينصب رجليه كلتيهما ويجلس عليه، ينصب رجليه ويجلس عليهما، فهذا يسمى إقعاء، وذاك إقعاء آخر. فهذه سنة، ولهذا جاء عند عبد الرزاق من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يقعون في الجلسة بين السجدتين، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير رآهم طاووس أنهم يقعون في الجلسة بين السجدتين. وما فعل هؤلاء هذا إلا لأنه سنة. صحيح جاء في صحيح مسلم عن المغيرة بن الحكم أنه قال رأيت عبد الله بن عمرو ينصب رجليه أو يقعي في صلاته، فقلت يا أبا عبد الرحمن هذا سنة؟ قال إن رجلاي لم يحتملا، إن رجلاي لم يحتملا ففعلت هذا. فالظاهر إما أن يكون ابن عمر يفعله معذورا، لكن ابن عباس يقول أنها سنة، وكذلك لعل فعل ابن الزبير أيضا لأجل أنه سنة، ولهذا قال بها الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك إسحاق بن إبراهيم، وهي أيضا عند الشافعي، وهي في مذهب الشافعي سنة، وكرهها مالك والحنفية، لكن الصحيح أنها سنة. فلهذا فالسنة في الجلوس بين السجدتين طريقتين، إما افتراش وإما إقعاء على صدور أصابعه، أنا يجلس على عقبيه ويكون على صدور أصابعه، بخلاف من فسر عقبة الشيطان بأنه يفرش رجليه لا ينصبهما، وإنما يفرش رجليه ويجلس على عقبيه، وقد تكون أخرى. هذا لمن فسر عقبة الشيطان، وإلا الإمام النووي يقول الصحيح أن عقبة الشيطان هي نفسها إقعاء الكلب. وزد على ذلك أن حديث عائشة هذا الذي أخرجه الإمام مسلم فيه انقطاع، فيه انقطاع كما بين ذلك الإمام الدارقطني وغيره. والمهم أنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن خزيمة أنه يقعي، والإقعاء هذا نصب الرجلين ويجلس عليهما، فهذا في جلسة الجلوس بين السجدتين. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا الكلام على جلسة التشهد، وأما هذا الكلام الآن في الجلوس بين السجدتين. وهناك أيضا مسائل، مسألة الذكر نذكرها إن شاء الله تعالى، مسألة الذكر في هذا في الجلوس بين السجدتين، وبقيت مسائل نتركها. فمسألة الذكر في الجلوس بين السجدتين جاء حديثان معنى أصح في هذه المسألة، منها حديث ابن عباس الذي عند أبي داود والترمذي أن من طريق كامل، من طريق كامل أبي العلاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الجلوس بين السجدتين رب ارحمني واغفر لي وعافني واجبرني، إلى آخر هذا الحديث برواياته. هذا الحديث في هذا الرجل الذي يقال له كامل، يقال له كامل أبا العلاء، وفي بعض الروايات كامل ابن العلاء. فهذا الرجل الصحيح أنه مجهول، الصحيح أنه مجهول، فلهذا ضعف كثير من العلماء هذا الحديث. وقد جاء هذا ومما يدل على أنه أخطأ، جاء الحديث في صحيح مسلم على أنه ذكر ليس متعلق بالجلوس بين السجدتين، معنى ذكر عام. والحديث الآخر ما جاء في حديث حذيفة، ما جاء في حديث حذيفة، وحديث حذيفة جاء من طريق الأعمش على طريقين، طريق من طريق المستورد ابن حبيب عن رجل من الأنصار عن حذيفة، أو رجل من عبس عن حذيفة، والطريقة الثانية التي أخرجها الإمام مسلم من طريق الأعمش عن المستورد عن صلة ابن زفر عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وليس فيها الذكر الذي يكون في الجلوس بين السجدتين. لكن في الحديث الآخر أنه كان يصلي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الليل فسمعه يقول في الجلوس بين السجدتين لرب الحمد لرب الحمد، وجاء في لفظ أقصد لا هذا في الاعتدال، قال يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، أنا يقول بين الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وقال بعض المحققين أن صلة بن زفر أصله عبسي، فقد يكون هذا الرجل العبسي هو نفسه صلة، نفسه صلة، لأنه يرجع إلى بني عبس. فلهذا الظاهر أن الراوي وهو المستورد مرة قال باسمه صلة بن زفر، ومرة قال رجل بني عبس، والطريقان عن الأعمش صحيحان. طيب، فلهذا كما قلنا فصلة الظاهر أنه هذا صلة ابن زفر أو الرجل هذا الذي من عبس، فالحديث يكون صحيحا، وقد جاءت له شواهد أيضا تدل عليه أو تشهد له. فلهذا صححه أيضا الإمام أحمد وكذلك إسحاق بن إبراهيم، إلا أن إسحاق صحح الحديثين معا، أنا حديث ابن عباس وحديث حذيفة، وأما الإمام أحمد فصحح في الرواية المشهورة عنه صح حديث حذيفة معناه يقول به. فهذا الاختلاف في هذه الأحاديث حصل فيه خلاف بين أهل العلم، وأما الحنفية فيقولون لا يجوز، وهذا كلام غير صحيح، أن يقولون لا يجوز الدعاء بين السجدتين. وأما المالكية فقالوا ليس هناك سنة وصيغة معينة، لكن يجوز أن الإنسان يدعو. وأما الشافعية فيقولون بالحديث الأول حديث ابن عباس، وأما الحنابلة يقولون بحديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو أقوى كما قلنا من حديث ابن عباس. وجوز الإمام مالك وغيره أن الإنسان يدعو في هذا المكان، وهو الصحيح أنه سنة. فإن قلنا بصحة أحد الحديثين فنقول به، وإلا فيدعو الإنسان بأي دعاء في ذلك المكان على عموم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية. وكما قلنا صح حديث هو رب اغفر لي رب اغفر لي. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذه المسائل، وإن شاء الله بعض المسائل نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.